بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. قال: متفق عليهما، يعني الحديثين. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث الخاصة بوجوب الجماعة والحث عليها، والحديثان حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم مناسبتهما للترجمة إنما يتعلق بالشطر الثاني، وهو الحث على الجماعة، إذ الحديثان لا يفيدان وجوب الجماعة كما دلت عليه الأحاديث السابقة، فإن الأحاديث السابقة فيها إلزام بأداء الصلاة جماعة، أما هذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم إنما فيهما الحث، إذ ظهر من خلال المقارنة التي يحصل عليها المصلي جماعة ممن أو مع من يصلي منفردا أن ثمة فضلا وثوابا يناله المصلي في جماعة يضاعف 27 درجة، وفي رواية أبي هريرة قال بضعا. والبضع كما هو معلوم عند العرب العدد ما بين 3 إلى 10، فلا يتنافى الحديثان، حيث يحمل المبهم على المبين، فحديث أبي هريرة فيه إبهام لذكره البضعة، وحديث ابن عمر رضي الله عنه فيه البيان حيث حدد العدد. لكن كما يقول الشارح إنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ألفاظ كثير منها حدد العدد 25 درجة، وقد أوجد رحمه الله إشكالا بين حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، فحديث ابن عمر حدد العدد 27، وحديث أبي هريرة حدد العدد 25، وفرق ما بين 25 وسبع وعشرين. هذا الحديث حديث أبي هريرة برواياته المختلفة التي حددت أو حديث غيره الذي حدد بخمس وعشرين، حاول الشارح أن يجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التناقض، فقال لا تنافي بينهما لأن العدد الأدنى يندرج ضمن العدد الأعلى، لا سيما عند القائلين من علماء الأصول بأن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. ويقول بعضهم إن هذا على سبيل التدرج والنسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أول الأمر بخمس وعشرين، ثم إن الله سبحانه وتعالى أفاض على العباد إذ جعل الفضل يتضاعف إلى سبع وعشرين. وذهب بعضهم إلى الجمع بين الروايتين بأن الخمس والعشرين والسبع والعشرين إنما يعطاها المصلي بحسب حاله من حيث الخشوع ومن حيث بعد المسجد ومن حيث كثرة المصلين ومن حيث يعني إحسان أداء الصلاة، فكلما تكاملت هيئة الصلاة وزاد عدد المصلين يعني في الجماعة وبعد سير الإنسان كلما كان العدد أو كلما كان الثواب أعظم. هكذا جمع المصنف أو الشارح رحمه الله بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ثم قال إن القول الأول أرجحها وهو إلغاء مفهوم العدد، إلغاء مفهوم العدد، يعني إن من قال 25 أو 27 ما قصد العدد بعينه، وإنما أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هناك مضاعفة بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة. وصلاة الفذ يعني الفرد، فإن الشخص الواحد يقال فيه فذ، وأما إن كان مع غيره فيقال فيه جماعة. وهذه الأحاد أو هذا الحديث والذي بعده يشعران بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن صلاة الفذ صحيحة لاشتراك الصلاتين من حيث الفضل، إلا أن إحداهما أفضل من الآخر، فكونه يقول صلاة الجماعة تفضل فيه حكم لفضل صلاة الفرد وقبول صلاة الفرد وجواز صلاة الفرد، لكن صلاة الجماعة تفضله وتزيد عليه، فإذا هما يشتركان في القبول ويشتركان في الصحة، وإن كان صلاة الجماعة تزيد فضلا وتزيد أجرا. ولذلك كما قلت في بداية الدرس إن هذين الحديثين يدلان لا يدلان على وجوب صلاة الجماعة كما دلت عليه الأحاديث السابقة. وقد عرفنا في درس البارحة ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أن الحكم الذي ارتضاه في صلاة الجماعة أنها سنة مؤكدة لا ترتقي إلى درجة فرضية العين. لماذا؟ لأنه جاءت من الآثار ومن الأحاديث ما يدل على صحة صلاة الفرد، فهذه الأحاديث لا ينبغي أن تغفل ولا ينبغي أن تهمل، لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. فالأحاديث التي أباحت صلاة الجماعة صلاة الفرد تدل على صحتها، وهذه الأحاديث تحمل على الحث والتأكيد وأنها منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وأنها من الأمور التي دعا إليه الشارع، وأن لصلاة الجماعة فضائل لا تتوفر في غيرها، فلذلك لا ينبغي لأحد أن يتخلف عنها، لأن حضورها من علامات وسيم الإيمان، كما أن التخلف عنها من شيم وصفات النفاق. ولذلك على الإنسان أن يتجنب مواقف المنافقين، وأن يبعد عن مواطن التقصير، وعليه أن يتمسك بأداء الصلاة في جماعة، لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنها لها فضائل كثيرة. فمن فضائلها أن الإنسان إذا توضأ في بيته فإن وضوءه يكسبه ثوابا ويحط عنه زرايا وذنوب، ثم إنه إذا خرج من بيته يريد الصلاة فإنه في صلاة، إذا خطى إلى المسجد خطوة ترفع له بها درجة وخطوة تحط له بها سيئة، فإذا جاء إلى المسجد ودخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة ما دام في مصلاه، وهكذا يصلي مع القوم فيناله من الثواب والأجر والفضل، حيث إن صلاة الفرد إن صلاة الجماعة تبز وتفضل صلاة الفرد 27. فإذا كانت في مساجد تضاعف فيها الحسنات كمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كالبيت الحرام، فإن ذلك أيضا يضاعف له في صلاته. ولهذا كانت صلوات هؤلاء الناس في جماعة لها من الخير الكثير ومن الفضل العميم ما لا يتوافر في صلاة الفرد. كنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال قوله حتى يقام في الصف، قال النووي في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها، يعني قال انتهى أي كلام النووي. قال والأثر يعني قول أبي قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والأثر استدل به أو استدل به على وجوب صلاة الجماعة من الأدلة التي احتج بها القائلون بوجوب صلاة الجماعة. قال وفيه يعني وهذا القول لا يسلم، وهذا الاستدلال لا يسلم، يعني حديث ابن مسعود لا يصلح أن يكون دليلا على وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ قال وفيه أنه قول صحابي، أنه إيه؟ قول صحابي، وتتمة الدليل وقول الصحابي لا تقوم به الحجة. هكذا يريد أن يقول لنا الإمام الشوكاني. لكن هل قول الصحابي في كل الأحوال لا تقوم به الحجة؟ ثم إن مثل هذا القول الذي يقوله الصحابي، قول الصحابي كما يقول علماء الأصول ينظر هل هو مما للرأي فيه مجال أو لا، فإن كان مما ليس للرأي فيه مجال فهذا يعطى حكم الحديث المرفوع، يكون مرفوعا حكما، يكون حكمه حكم المرفوع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إنما ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر إذا لم يكن فيه اجتهاد فحمله على التلقي أولى من حمله على إيه؟ على الاجتهاد. فإن كان للرأي فيه مجال فعندئذ يقال إنه قول صحابي، فينظر هل قاله الصحابي في ملأ من الصحابة، وهل قاله في ملأ من الناس وسمعوه وقبلوه ولم يناقشوه ولم يعترضوا عليه. فإن كان ذلك خصوصا إذا كان القول من صحابي له مكانته ومنزلته كالخلفاء الأربعة وكأئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كانوا على هذه الشاكلة فعندئذ يلحق قولهم بما يحتج به. لماذا يلحق بما يحتج به؟ يقولون لأن في هذا إجماعا، وإجماع الصحابة حجة. فهذا قول ابن مسعود. الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن هذا القول ليس مما لا مجال للرأي فيه، بل ظاهره أنه مما اجتهد فيه ابن مسعود، ويؤيد ذلك قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا إيه؟ منافق معلوم النفاق، يعني هذا ما نظنه وهذا ما نعتقده وهذا ما يتضح لنا. إذن فاح قول ابن مسعود حيث لا يصلح أن يكون مرفوعا حكما، لذلك قال فيه الإمام الشوكاني هذه المقالة. ما نسامع أي ونحن قلنا إن حديث أبي هريرة أثقل الصلاة على مين؟ إذن فالحديث يدور في من؟ ها؟ وحكم المنافقين يختلف عن حكم المؤمنين، لأن أولئك يتعمدون التأخير وهؤلاء لا يتعمدون، لكن قد يكون لهم من العذر ما يمنعهم من أدائه، فمن تخلف عنها لعذر ف صلاته مقبولة. وكما مر بنا إن هذا الحديث الذين قالوا بعدم الوجوب حملوه على المبالغة وحملوه على الشدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل، إذ لو كان يعني الأمر مقطوع به لفعل. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث فأخالف إلى قوم لا يشهدون الجماعة أخبر بذلك، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه لن يشارك الجماعة في صلاتها، مما يدل على أن هذا الفعل يعني غير ملزم، كما أجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب العيني. وأما القائلون بالوجوب الكفائي فإن قولهم يعني فيه من الظهور ومن القوة، لكن هل يترتب على من ترك الجماعة؟ لأننا كما مر بنا في درس البارحة قلنا إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو القائل بوجوب صلاة الجماعة وأنها فرض عين، يسأل السؤال هنا لو صلاها منفردا هل تصح هل تجزي أو لا؟ الإمام أحمد يرى أنها تجزي، وإن كان المصلي يأثم بترك السعي إلى الجماعة، ويأثم بترك الجماعة. لكن على قول داود كما مر بنا أنه لا تصح صلاته. وعند من قال بأنها فرض على سبيل الكفاية يعني أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما رجح أنها سنة مؤكدة بحيث إن الأدلة التي جاءت تحث على أداء الجماعة لكنها لا تبطل صلاة من لم يؤدها جماعة، فكونها لا تبطل صلاته دليل على عدم وجوبها، هذا ما رجحه. وأما حديث ابن مسعود كونه شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فنعم حديث أبي ابن مسعود يشهد لبعض حديث أبي هريرة من حيث إن المتخلفين عن الصلاة يوصمون بإيه؟ بالنفاق، لكنه لا يشهد له في بقية ذلك الحديث من حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد، بل إنه يدل ويحث على التزام الجماعة، ولو ترتب على ذلك شيء من المشقة كما هو حال المريض الذي يهادى به بين اثنين حتى يؤتى به إلى الصف فيجلس في الصف ويصلي مع الناس الجماعة. واضح؟ قال: والأثر استدل به على وجوب صلاة الجماعة، وفيه يعني نظر، وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، يعني وهذا لا يكفي لإثبات الوجوب ولا يستدل بمثل ذلك على الوجوب. وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بإيه؟ بالمنافقين، لأنه يقول: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفز 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. متفق عليهم. وظاهره قوله صلاته في بيته وصلاته في سوقه إنما قصد بها صلاته منفردا، إذ لو صلى في بيته جماعة فإن له ذلك الأجر، وكذا لو صلى في سوقه جماعة فإنه ينال 27 درجة. والمقارنة هنا إنما هي بين صلاة الفذ وصلاة الجماعة، وليست المقارنة بين الصلاة في المسجد أو في إيه؟ أو في خارج المسجد. المقارنة ليست بين أن يصلي في المسجد أو في خارج المسجد، وإنما المقارنة بين أن يصلي جماعة أو غير جماعة. فهذا الثواب إنما يعطاه من أجل الجماعة، أما من أجل المسجد أو من أجل الخروج إلى المسجد أو من أجل انتظار الصلاة في المسجد فهذه أيضا فضائل وثواب وأجر يعطاه المصلي إضافة إلى 27 درجة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديثان متفق عليهما، فقد أخرجهما أحمد والبخاري ومسلم. قال: وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد بلفظ 25 درجة، كلها مثل صلاته. وعن أبي بن كعب أيوة في الباب عن أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة بلفظ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ونلاحظ قوله أزكى بمعنى أفضل، فهذا الحديث فيه تصريح بصحة صلاة الفذ. قال وعن معاذ نعم وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وهكذا كلما كثرت الجماعة كلما كان الثواب أعظم، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فهذا الحديث أيضا يشهد لأحاديث الباب. قال وعن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه أيوة في الباب عن معاذ قال أشار إليه الترمذي وذكر لفظه ابن سيد الناس في شرحه فقال فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده 25. فهذه الرواية نصت على أن المفاضلة 25. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري بلفظ صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة. وعنه يعني عن أبي سعيد أيضا عند أبي داود قال وسيأتي يعني حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال وعن أنس عند الدارقطني بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب. وحديث أبي هريرة المذكور في الباب هو إيه؟ 24. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أبي العباس السراج بلفظ صلاة الرجل في الجمع تفضل على صلاته وحده 25 درجة. قال وعن صهيب يعني وفي الباب عن صهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت ثلاثتهم عند الطبراني يعني في الكبير بطرق كلها ضعيفة. قال واتفقوا على 25. واتفقوا على ايه؟ على 25. هذه الأحاديث ظاهرها كما قلنا التعارض، وقد عرفتم بعض الوجوه التي جمع بها الشارح بين هذه الأحاديث. لكن قبل أن يجمع ماذا وقف الناس منها؟ هل يرجح بينهما أو لا؟ فمن الفقهاء من قال بالترجيح وقالوا إن أحاديث 25 أكثر عددا ورواتها أكثر، ولذلك يذهب إلى الأكثر ويهمل الأقل، فرجحوا رواية 25 رجحوها قالوا لأنها إيه؟ لأنها أكثر. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله لاحظ ملحظا هاما وقال لو نظرنا إلى هذه الروايات لوجدنا إن رواية ابن عمر 27 لا تتنافى مع رواية أبي هريرة وغير أبي هريرة كابن مسعود وأبي سعيد وغيرهم، بل قال إن رواية أبي هريرة إن رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، فكأنه رجحها على الروايات ذات 25 قال لأن فيها الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة، ولأن رواية 27 تنضوي تحتها روايات 25 كما عرفنا وكما قلنا، لأن العدد لا مفهوم له، وكما قلنا أيضا لأن رواية السبعة والعشرين ورواية الخمسة والعشرين ينسخ بعضها بعضا، فرواية الخمسة والعشرين تنسخ رواية السبعة والعشرين تنسخ رواية الخمسة والعشرين، حيث إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه بعد الخمس بسبعين. وقلنا أيضا إن رواية سبعة وعشرين تقدم على رواية خمس وعشرين من جانب آخر، غير كونها زيادة ثقة وغير كونها ناسخة، قلنا لأنها تختلف بحسب أحوال المصلين، بحسب أحوال المصلين، فالخشوع وزيادة العدد وطول المسافة وغيرها كلها لها أثر في إعطاء، كأنه يقول من يصلي الجماعة ينال واحد من ثوابين، إما 25 وإما 27، فإن أدى الصلاة كاملة حصل على 27، وإن نقص شيء من صلاته نقص العدد من 27 إلى 25. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال الترمذي وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قال الحافظ في الفتح لم يختلف عليه في ذلك، يعني كل الذين رأوا عن ابن عمر نصوا على، إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال 25، لكن هذا الخلاف أو هذا الاختلاف على ابن عمر لا يؤثر، لأن عبد الله العمري هذا المكبر معروف إنه ضعيف، وإذا روى الضعيف شيئا يخالف فيه رواية الثقات ماذا نقول في روايته؟ نقول شاذة؟ لا، بل نقول منكرة، لأن الضعيف إذا خالف الثقات كانت روايته منكرة. قال إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال 25، لكن العمري ضعيف. قال وكذلك وقع عند أبي عوانة، أي في مستخرجه، ولكنها شاذة مخالفة لرواية الحفاظ. قال وروي بلفظ 27 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد. قال وفي إسناده شريك القاضي وفي حفظه ضعف، فتكون رواية 27 أو فيكون 27 من رواية أبي هريرة فيها ضعف، وخمسا وعشرين من رواية ابن عمر فيها ضعف. فالصحيح من رواية ابن عمر 27، والصحيح من رواية أبي هريرة 25. قال وقد اختلف هل الراجح رواية 27 أو 25، فقيل رواية 5 لكثرة رواتها، وقيل رواية 7 لأن فيها زيادة من عدل حافظ، وقد جمع بينهما بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، يعني من قال 25 لا يتنافى معه، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، حيث يقول إن العدد لا مفهوم له. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، يعني فتكون بينهما مناسخة، رواية 27 تنسخ رواية 25، لكن يقول وتعقب، يعني هذا القول بأنه محتاج إلى التاريخ، وما عندنا تاريخ يبين أن قول 27 جاء بعد الخمسة والعشرين. وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. يعني هل يجوز النسخ في الفضائل؟ علماء الحديث لهم وجه فقهي يقولون ليس كل شيء يقبل النسخ، هناك قضايا لا تقبل النسخ، العقائد لا تقبل النسخ، والأخبار لا تقبل النسخ، ومنهم من يقول الفضائل لا تقبل النسخ، الأخلاق لا تقبل النسخ. يعني الكلام ما يمكن أن يكون شيء يعد خلقا حسنا ثم ينقض فيكون إيش؟ خلقا سيئا. من هنا قالوا إنها لا تقبل النسخ، وإنما حصر النسخ في إيه؟ في التكاليف. النسخ إنما يكون في التكاليف، افعل كذا ولا تفعل، أما أنك إذا فعلت كذا تعطى ثواب كذا ثم ينسخ ويقال لك لا تعطى أقل أو أكثر، يقولون هذا ما جرت العادة أن يكون فيه الإيه؟ فيه النسخ. فعلى ذلك حديثنا يقبل النسخ ولا ما يقبل؟ على قول القائلين بأن الفضائل لا تقبل النسخ، حديثنا لا يقبل النسخ، لأنه في الفضائل، فإن من صلى في جماعة يثاب ب27 درجة، وإن من صلى في جماعة يثاب ب25، فلا نقول إن 27 تنسخ 25. واضح؟ وتعقب بأنه محتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده، فمن كان مسجده قريبا فثوابه 25، ومن كان مسجده بعيدا فثوابه 27. وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، من جاء من أول الوقت ينتظر ينال 27، ومن جاء متأخرا يعطى 25. وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، ايش عندك؟ ها؟ نعم. وقيل الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده، وقيل الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع، بأن يكون أعلم أو أخشع، لأن الأعلمية يحصل بها على 27 والأخشعية يحصل بها على 27، لا أنه يحصل على 27 بمجموعهما، فإنه قد يجتمعان وقد يفترقان. واضح؟ وقيل الفرق في إيقاعها في المسجد أو غيره، فمن صلى في مسجد حصل على 27، ومن صلى في السوق أو في البيت جماعة أعطي ليه 25، 27 للمسجد. وقيل الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره، وقيل الفرق بإدراكها كلها أو بعضها، وقيل الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. يعني 25 و7 يعني معمول بهما، كل معمول به، لكن يتفاوت الناس بحسب أحوالهم، فكل حالة كمال ينال فيها 27، وكل حالة فيها نقص وغمط ينال صاحبها الايه 25. وقيل 7 مختصة بالفجر والعشاء، لماذا؟ لأنه جاء النص فيهما وأنهما أثقل الصلوات على الايه على المنافقين. وقيل مختصة بالفجر والعشاء، وقيل بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك. يعني إما أن تكون العشاء والفجر أو الفجر والعصر. وقيل السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. قال ورجحه الحافظ في الفتح. ما الذي رجح الحافظ في الفتح؟ قول الأخير أن الصلاة السرية بخمس وعشرين والصلاة الجهرية بسبع وعشرين. ها؟ اسأله. هو كأنه يرى أن الصلاة الجهرية أكمل، أكثر كمالا، وفيها إنصات، وفيها سماع، وفيها قراءة وإنصات، لا يكون في الصلاة السرية. لكن يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: والراجح عندي أولها. وما أولها؟ أنه لا تنافي بين القليل والكثير، وأن القليل يدخل تحت الكثير. كأنه يقول إن العدد لا مفهوم له. ها؟ ما سمع؟ لا، هو يقول إنه من قال 27 قال بالحد الأدنى، ومن قال 27 قال بالحد الأعلى، وأنهما يتداخلان، خصوصا إذا قلنا إن العدد لا مفهوم له. نعم. تفسير الدرجة ثوابها عند الله، لأننا لا ندري، النبي ما فسرها، بل قال إن الدرجة ضعف من قبلها. حتى لو أردنا أن نفسر على هذا المعنى يصعب. يعني إذا كانت الأولى بقدر جبل أحد، الثانية تكون ضعفها، وتكون الثانية بالنسبة للثالثة، وهكذا قدر. والله يضاعف لمن يشاء. قال واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة. ليش النبي قال 27 وليش قال 25؟ يقول هذا شيء ليس للعقل فيه مجال، فلا تتعب نفسك ولا تقول لعله ولعله، لأن هذا لا يجري فيه الأرأيتية. أرأيت ليس لها أثر في هذا الأمر، وإنما هو أمر يتلقى من السمع، لأنه فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واعلم أن التخصيص بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكها. وقد تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات، وقد طول الكلام في ذلك صاحب الفتح، يعني الحافظ ابن حجر. فمن أحب الوقوف على ذلك رجع إليه، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله يرى أن البحث في هذه الأمور لا طائل تحته. قال قوله درجة، قال هو مميز العدد المذكور، وفي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز، إلا طرق أبي هريرة ففي بعضها ضعفا، وفي بعضها جزءا، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة. ووجد هذا الأخير في بعض روايات طرق أنس أنه قال ووجد في هذا الأخير في بعض طرق أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة. ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. إيش يقصد من قوله ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن بالعبارة؟ إذا كان قال هو من تصرف الرواة، يعني أن الرواة قالوا، وأما إذا قوله ويحتمل أن يكون ذلك من إيه؟ من باب التفنن بالعبارة، يعني إيه؟ ها؟ رواية الحديث بالمعنى، هو هذا تصرف الرواة. إذا قلنا إنه مروي بالمعنى مثل قولنا أنه تصرف بإيه؟ لكن كأنه يريد أن يقول إن هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مرة وقال هذا مرة وقال هذا مرة من باب تغيير العبارة ومن باب تفسيرها وتبيينها. فمن لم يعرف ما الدرجة عرف أنها جزءا أو عرف أنها صلاة، فهو من باب التفنن بالعبارة، يعني من باب نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة، والمراد أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة المنفرد 27 مرة. قوله على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، قال مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى. أما مقتضاه في أنها تزيد على صلاته في بيته فرادى فهذا واضح، لكن كونه تزيد على صلاته في بيته ومسجده جماعة فهذا محل نظر، لأنه إذا كان القصد هو الجماعة فالجماعة قد إيه؟ قد أقيمت وحصلت، وإذا كان القصد هو المسجد فعندئذ لا عبرة بالجماعة، فمن أدى الصلاة منفردا في المسجد هل نقول إن له فضلا على من أدى الصلاة في البيت منفردا؟ ها؟ هذا ظاهر ما ذكره الإمام الشوكاني. والمسألة نعم، لا، نحن المساجد الفاضلة هذه أماكن مخصوصة، لكن نحن إذا قلنا إن صلاة الفرد صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27، جاءت الرواية على الإطلاق، وجاءت الرواية الأخرى إن صلاة الجماعة أو صلاة الرجل في مسجدي في المسجد تفضل صلاته في بيته وفي سوقه، وحملنا ذلك على الجماعة والانفراد. لكن هل يمكن أن يقال بأن للمسجد فضيلة تحصل لمن صلى جماعة فيه لا تحصل لمن صلى جماعة في غيره؟ هذا مما فسره البعض، لكن هنا يقول ومقتضى قوله، يعني هذا الكلام اللي قاله الإمام الشوكاني رحمه الله، قال مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى. أما فرادى فمسلم، وأما جماعة فمسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. ما سمعت؟ لا، ما فهمت على العادة. والعادة هل للعادة أثر في الحكم؟ يعني الأصل أن الناس يصلون الجماعات في المساجد فيحصلون على 27، لكن ماذا تقول في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ طيب معناه أنه لك أن تصلي في غير المسجد ولا لا؟ ولك أن تقيم الجماعة في غير المسجد، فلو أقمتها في غير المسجد أتحصل على 27؟ إيه؟ ها؟ كيف لا؟ لأن النصوص صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد، جاءت على سبيل الإطلاق ما قيدته بالمسجد، لكن قوله صلاة الرجل في مسجده أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه، مما يدل على أن الصلاة قد تكون في البيت وقد تكون في المسجد وقد تكون في السوق. لكن لما جرت العادة أو لما كان الأغلب أن الصلاة في المسجد إنما تكون جماعة ولا تكون فرادا، والأغلب أن الصلاة في البيوت وفي الأسواق تكون فرادا ولا تكون جماعة، فمن هنا جاء إيه؟ جاءت المقابلة باعتبار الأغلب. وما الذي يمنع، وما الذي يمنع أن يصلى الجماعة في خارج المسجد؟ وقد مر بنا قبل قليل قبل فترة أن ابن عمر لما كان جالس ورأى الناس يصلون في خارج المسجد جماعة ما أنكر عليه ولا لا؟ ما مر بنا. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. واضح؟ قال مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادا، ولكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا. قال ابن دقيق العيد وهو الذي يظهر لي، وقال الحافظ وهو الراجح في نظري. قال ولا يلزم منها حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسوق، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية ألا تكون إحداهما أفضل من الأخرى. كأنه يريد أن يقول إن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في سوقه، ذلك لأن الصلاة في السوق معرضة للرياء وغير ذلك، وأما الصلاة في البيت فلا. قال إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية ألا تكون إحداهما أفضل من الأخرى، وكذا لا يلزم منه التسوية بين صلاة البيت أو السوق أو السوق لا فضل فيهما على الصلاة منفردا، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. انتهى يعني كلام من؟ الحافظ ولا ابن دقيق؟ قال وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما، وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الجماعة غير واجبة، وقد تقدم ذكرهم لأن صيغة أفضل كما في بعض ألفاظ حديث ابن عمر تدل على الاشتراك في أصل الفضل كما تقدم، وكذلك قوله في حديث أبي بن كعب أزكى والمشترك ها هنا لا بد أن يكون هو الإجزاء أو الصحة، هو الإجزاء والصحة، وإلا فلا صلاة، وإلا فلا صلاة فضلا عن الفضل والزكاة. ومن أدلتهم على عدم وجوب حديث إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث مر بنا إلا هو في إعادة صلاة الجماعة. لكن هذا الحديث يقول العلماء القائلون بالوجوب قالوا لا يلزم منه، يعني هذا الحديث قد يكون قد صليا في رحالهما جماعة لا يلزم منه أنهم صلوا فرادا، لأنه لم يشر إلى مسألة الانفراد أو الجماعة. نعم ما اسمع. لا، هو حديث الباب أو حديث إعادة الصلاة لما سألهما ألستما رجلين مسلمين لماذا لم تصليا، قال قد صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إعادة الصلاة بصرف النظر عن كونهم صلوها جماعة أو فرادة، مما يدل على أن صلاة المنفرد لو وقعت تكون صحيحة، لأنه لو قال أو كانت غير صحيحة كما يقول القائلون بوجوب صلاة الجماعة عينا، لو كانت غير صحيحة لا سألهما أصليتما منفردين أو أو جماعة. وكما قلت إن ترك الاستفصال يدل على جواز الكل. نعم ما نسامع. ليش ألف؟ لماذا زدت الألف؟ هذا خاص بالنبي، خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقولك هذا أخص من الدعوة. نحن بنقول لو أن إنسانا صلى في مسجد الجامعة، طلاب الجامعة اليوم الذين يصلون في مسجد الجامعة، ومن يصلي في مهجعه، نقول له هنا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27، وأما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحكم هذا غير ذلك الحكم. نعم واضح. قال ومن أدلتهم، يعني أدلة القائلين بالوجوب، ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم درجة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. فهذا دليل على أن من صلاها ونام تقبل منه ولا ما تقبل، فهو دليل على أن صلاة الجماعة ليست فرضا، لأنه قال الذي يصليها وينام له أجر، ومن صلاها وانتظر وصلاها مع الإمام كان أعظم أجرا، فأفعل التفضيل يدل على ثبوت الأجر للأصلي. قال وفي رواية أبي كريب عند مسلم أيضا حتى يصليها مع الإمام في جماعة. ومن أدلتهم، يعني القائلين بعدم الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة ولم يأمرهم بفعلها في جماعة، ما قال لهم لابد أن تصلوها في جماعة. يقول وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني في حقه صلى الله عليه وسلم. قال وهذه الأدلة توجب الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.